الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا. خصنا بأفضل رسول وأكمل دين وأحسن حديث وأشمل شريعة، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قضى وحكم وقدر ببقاء الإسلام إلى آخر الزمان، فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، يدعون من ضل إلى الهدى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع في المحشر، وأول من يطرق باب الجنة فيفتح له، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه، واستمسكوا بدينه، فإنه الحق المبين، وإنه الحق من ربكم، ولا تغتروا بالدنيا، فإن متاعها قليل وزوالها سريع، وإن الحساب عسير، ومن نوقش الحساب فقد هلك. أيها الكرام، يعيش المسلم في حياته في مفاصلة مع أعداء دينه، فهو وإن عاش معهم ببدنه إلا أن دينه وعقيدته تجعلانه مميزاً عن الكفار في أمور كثيرة. فالله سبحانه وتعالى الذي ميز المسلمين بأنهم الأعلون وجعل دينهم يعلو ولا يعلى عليه، أمر عباده بالتميز عن غيرهم. هذه الأمة يا معاشر الكرام، هذه الأمة بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو تأملنا في كتاب الله جل وعلا تأملنا في كتاب الله لوجدنا بعض الخصائص التي تميز هذه الأمة بين سائر الأمم، كيف لا؟ والله جل وعلا حينما تكلم عن الأعياد ذكر قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. نعم، كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه العيد، فلكل أمة عيد يحتفلون به، بل قال الله في آية أخرى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأعياد جزء من الشرعة والمنهاج، فإذا كانت أمة الإسلام مختصة بشرعة ومنهاج أنزله الله تعالى على نبيها، ولا تأخذ من غيرها شرعة ولا منهاجا، كانت مختصة بأعيادها ولا تشارك الأمم الأخرى في أعيادها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل على تميز هذه الأمة عن الأمم الأخرى في شرائعها وشعائرها وعباداتها ومناسكها، بل كان يمنع عليه الصلاة والسلام تسرب شيء من عاداتهم وعباداتهم إلى المسلمين، بل كان يحرص على مخالفتهم. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام حرص على مخالفة اليهود والنصارى، وقد كثرت خطاباته صلى الله وسلم عليه في هذا الشأن، لدرجة أن اليهود لاحظوا ذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. وسبب هذا الحرص النبوي على حياطة دين المسلمين بسياج متين هو لأجل بقائه كما هو نقياً، لم يتلوث بأوضار الآخرين. ولذا يا عباد الله، لما كانت الأمم يختلط بعضها ببعض فيتسرب مع الخلطة شيء من العادات والعبادات، فإن الإسلام أوصد وأغلق هذا الباب بمنع التشبه بالكفار والتشديد في ذلك الأمر، حتى خاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي آية أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا المعنى يا أيها الكرام تكرر في القرآن عشرات المرات. كل هذا التكثيف القرآني في منع التشبه بالكفار واتباع أهوائهم ما هو إلا لأجل ألا تتسرب شعائر الكفر ومناسكه للمسلمين فتصبح من عاداتهم أو عباداتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في سنن أبي داود جعل المتشبه بالكفار منهم، قال: كلمات يسيرات، من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن لتعلموا أيها الفضلاء، كلما كان التشبه أظهر يعني في الخارج كان على الدين أخطر، وإذا كان التشبه في شعيرة كبيرة كانت الجناية عظيمة. فليس من تشبه بهم في شيء لا يظهر ولا يعلم عن كمن تشبه بهم فيما هو ظاهر معلوم. والظهور درجات، كما أن المجاهرة بالإثم درجات، ومشاركة الكفار في أعيادهم أو إظهار الفرح بها هو أعلى درجات الظهور وآخر مراحل المجاهرة. تعلمون لماذا؟ لأن الأعياد هي أظهر الشعائر عند الأمم. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، والملاحظ أيضا في خطابات النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام. فالملاحظ في خطابات النبي عليه الصلاة والسلام عن أعيادنا أنه يركز على مسألة اختصاص هذه الأمة بأعيادها واختصاص الأمم الأخرى بأعيادها. اسمعوا يا رعاكم الله، يقول كما في البخاري ومسلم، يقول: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. واسمعوا للحديث الآخر عن يوم عرفة، قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ومعنى هذين الحديثين أن المسلمين يختصون بأعيادهم ولا يشاركون غيرهم في أعيادهم. اسمعوا الحديث الآخر عن الإبدال، فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. رواه أبو داود. ولعلم الصحابة رضي الله عنهم بالتشديد الشرعي في مسألة الأعياد فإنهم ما كانوا يشاركون اليهود ولا النصارى ولا المجوس في أعيادهم في كل البلدان التي فتحوها، مع أنهم كانوا يعيشون بينهم ويخالطونهم بعقد الذمة ويستعملونهم في حاجاتهم، ويحسن الجار منهم إلى جاره ويعوده إذا مرضه ويعينه إذا احتاج ويحسن إليه كما أمره الله تعالى بالإحسان إلى الجيران ورحمة الضعفاء. فأجمع الصحابة والعلماء بعدهم على وجوب اجتناب أعياد الكفار وتحريم مشاركتهم فيها أو التشبه بهم في شيء من شعائرها، وحتى منعوا نقلها إلى بلاد المسلمين أو إظهار الفرح فيها أو التهنئة بها. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن من هنأهم بعيدهم كمن هنأهم بالسجود لصلبانهم، وأن ذلك أعظم من تهنئة أصحاب الكبائر بكبائرهم، فهو أعظم من أنك تهنئ شارب الخمر بشربها. ووجه ذلك أن العيد شعيرة وما فيها من مظاهر الاحتفال هي شعائر العيد، فكانت التهنئة بالعيد تهنئة بشعائر الكفار، وذلك أعظم من التهنئة بالكبائر التي لا تصل إلى حد الكفر. أيها المسلمون، هذه الجمعة تسبق أكبر عيدين، تسبق أكبر عيدين للنصارى، وهما عيد ميلاد المسيح عليه السلام وهو يصادف عندهم هذا اليوم، وعيد رأس السنة الميلادية، وتعمل احتفالات بهما أرجاء الأرض، وتفتتح البرامج ونشرات الأخبار بالتهنئة بهما، وتنقل شعائر الاحتفال بهما لحظة بلحظة، فتصل إلى العالم كله، ولا يكاد يسلم بيت في الأرض من وصول ذلك إليه إلا من حصن نفسه وأهله وولده على ذلك. وقد يستغرب كثير من الناس لماذا هذا التشديد في مسألة الأعياد، ولماذا منعها من في شريعة الإسلام مع أنها مجرد احتفالات على حسب رؤاهم. لكن يا عباد الله، من قرأ التاريخ، تاريخ الشعائر بالذات، علم أنها كيف تتسرب إلى الناس حتى يألفوها وهم لا يشعرون، ثم تنقل إليهم فيعملون بها. إليكم هذا المثال السريع: هذان العيدان الكبيران عند النصارى، والنصارى مجمعون على الاحتفال بهما مع أنهما ليس من دين المسيح عليه السلام. فالكريسمس الذي هو عيد مولد المسيح نقله النصارى إلى دينهم من دين الرومان الوثني، دين رومان وثني، زاعمين أن المسيح ولد في يومه، مع أن المسيح عليه السلام ولد في فصل الصيف لا فصل الشتاء، كما دل ذلك في القرآن في قصة مريم عليه السلام حينما أمرها الله جل وعلا أن تهز بجذع النخلة لكي يتساقط عليها الرطب. وهل النخل يثمر في الصيف أم في الشتاء؟ أما عيد رأس السنة فكان من أعياد اليونان والرومان لآلهة عندهم جعلوها رمز للقوة، لكن لما دخل الرومان في النصرانية أبقوا هذا العيد وجعلوه مناسبة لأي شيء، اسمعوا يا رعاكم الله، جعلوه مناسبة لختان المسيح عليه السلام لأنه ختن فيه، طبعا هذا حسب زعمهم، ثم غلبت عليه التسمية بوقته وهو رأس السنة. وإن تعجب يا أيها المسلم، يا أيها المعتز بدينك، فإن النصارى الذين جعلوا الختان، يعني الختان للمسيح عيدا، هم لا يختنون، لا يختنون. فمن ظن يا أيها الناس، فمن ظن أن من التهويل التحذير من ابتداء أعياد أو التحذير من التشبه بالكفار في أعيادهم مبني على الجهل أو الهوى، نقول له: ما تغير دين النصارى من التوحيد إلى التثليث، ومن الشعائر الربانية إلى الشعائر الوثنية، إلا لأن رهبانهم وحراس دينهم تسامحوا في مسألتي الابتداع والتشبه حتى اضمحل الحق من دينهم وامتلأ بالباطل. كيف نقول أي تشديد والله جل وعلا ذكر أن التثليث معه سبحانه وتعالى، واتخاذ لله ندا ولدا، جعله أمرا عظيما لدرجة أن الحيوانات والجمادات، انظروا واسمعوا ماذا يحصل لها: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أيها الكرام، كثرة المشاركين في الباطل والفرحين به لا تحيل الباطل إلى حق، ولا تهون من شناعة البدعة، ولا تجعل كبائر الذنوب صغائر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه، وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والقرآن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخيار، وداء الاحتفال بالمناسبات والفرح بهذه المناسبات سرى للمسلمين ووصل إليهم في أشياء كثيرة، فقد كان يوم الثاني عشر من ربيع الأول أي قبل يومين موعدا ومناسبة لدى عدد من المسلمين، مناسبة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمؤرخون مختلفون في تحديد زمن ولادته عليه الصلاة والسلام، لكنهم متفقون في زمن وفاته وهو يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهو ذات اليوم الذي يحتفل به هؤلاء بمولده، هو يوم وفاته. فانظر وتأمل. بعيدا عن هذا أقول الاحتفال بالمولد النبوي لم يعهد لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في تابع التابعين، لكنه عرف في القرن الخامس من آثار خلفها العبيديون الباطنيون الذين كانوا يعادون لأهل السنة. بل أعجب العجب أن النصارى كانوا يرعون هذه الاحتفالات المولد، وكان يحضره نابليون. ولكن المصادفة العجيبة التي حصلت في هذا الأسبوع الذي نحن نعيشه أيها الكرام، أن قال بعض الناس هذا الأسبوع جاء فيه ميلادين لنبيين لم يحصل منذ 457 سنة، اجتمع في هذا الأسبوع ميلادان لنبيين عظيمين لم يحصل منذ 457 سنة. طيب ثم ماذا؟ ثم كتبت بعض الشخصيات وتكلمت شخصيات وأقلام مأجورة، أناس والله لم نسمع ولم نقرأ يوما دافعوا عن الدين أو تكلموا في نصرة الحق واتباع السنة، لكنهم في هذا الأسبوع تكلموا وفرحوا وطبلوا بأنه صادف أسبوعا عظيما. سبحان الله، حماسة، وأي حماسة عجيبة. لا تبتعد عن حماسة أعداء دين الله للدين، ونكاية في ضرب المنهج الحق واستعداء للطائفة المنصورة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فنحن أيها الأخوة الكرام لا نعلم أبدا أن ما يفعل هؤلاء من احتفال بمولد النبي بأنه فعل حقيقي أو صحيح أو يتبع المنهج السني، إنما ذلك والله عادات وأفعال لا توافق المذهب الحق. إنما من يريد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويحتفل به فليحرص على تطبيق سنته، وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحنا على الحق والسنة، اللهم أمتنا على الحق والسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا مصلح الصالحين أصلح أولادنا من بنات وبنين، وفقهم في اختباراتهم. اللهم احفظ عن أولادنا صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من شرب المسكرات والمخدرات يا كريم. اللهم إنا نسألك أن توفقهم وأن تعينهم وأن تسددهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا عاجلا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم في بلاد الشام. اللهم إن أعداءك قد آذوا إخواننا في الشام، فاللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم كن لأهل السنة في العراق وأهل السنة في اليمن وفي سائر الأوطان، احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، أدم علينا الأمن والإيمان. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان يا قوي يا متين. اللهم إنا نشكرك ونحمدك على آلائك وعلى نعمك من أمطار وخير وبركة. اللهم اجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد. اللهم اجعل سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجعل سقيا رحمة لا سقيا عذاب، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.